أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الفصل السادس في معنى الميزان والحساب، وذكرنا الآراء الموجودة فيها والمناقشات التي ذكرها المصنف عليه الرحمة، وجواب الشيخ البهائي وجواب العلامة المجلسي على كلام الشيخ البهائي، ومن ثم نقل كلام الشيخ المفيد وحلله وما إلى ذلك. وحاصل ما تقدم كما قال المصنف عليه الرحمة والأحوط الأولى الإيمان بالميزان، لأنه لا بد الأولى ولا يعني الاستحباب، لا ضرورة لا بد من الإيمان بالميزان، ولكن لا يجب التفاصيل والبحث عن الكيفية. ومن هنا قلنا كما قال في أول البحث: لا إشكال ولا خلاف عند أحد في حقيقة الميزان وحقية الميزان، ولكن كل الكلام أين وقع؟ وقع في تحديده ومعناه وماهيته وما شاكل ذلك. وعلى هذا اختلف الأعلام فيما بينهم بين العامة والخاصة وما إلى ذلك. الآن ننتقل إلى بحث آخر، هو الحساب والسؤال ورد المظالم. نحن كما قلنا هذه الأبحاث نحاول أن نقرأ ما يمكن قراءتها، ما يمكن أن نقرأه مع الإشارات إلى بعض المطالب المهمة، لكي بعد لا نطيل كثيرا في مثل هذه الأبحاث كما أشرنا سابقا. البحث الآخر: الحساب والسؤال ورد المظالم. يقول: الآيات والأخبار في ذلك كثيرة، والإيمان بذلك مجملا واجب. يقول: بلا إشكال أنه فيما يرتبط بالسؤال والحساب ورد المظالم عندنا روايات عديدة فضلا عن الآيات الكثيرة، بلا من الضروريات بأن هناك حساب وعقاب وجنة، هذا بلا إشكال. حقيقة المعاد تكمن في هذه الحقيقة، مسألة أنه عالم العدل الإلهي، ظهور العدالة الإلهية كما شرنا في أول أبحاث المعاد، فمقتضى ذلك المحاسبة والمداقة أو المحاسبة، وقسم في الجنة وقسم في النار وما شاكل ذلك. الكلام هنا يريد يشير بأن من هو المحاسب؟ المحاسب أولا الذات بلا إشكال هو الحق سبحانه وتعالى. نعم يكون الحساب عبر وسائطه كالأنبياء والأوصياء وما إلى ذلك. لاحظ كما سنقرأ إن شاء الله رويدا رويدا. قال: الآيات والأخبار في ذلك كثيرة، والإيمان بذلك مجمل واجب. يعني على نحو الإجمال على هو الواجب، على نحو التفصيل تبقى المسألة نظرية. إذن هناك مسألة بديهية دينية وهو ضرورة الاعتقاد بالحساب، وهناك مسألة نظرية ممكن أن يقع فيها الخلاف، وهذه لا يشترط فيها البحث عنها تفصيلا، يكفينا العلم الإجمالي. وأشرنا إلى هذه نقطة في أول هذه الأبحاث، تذكرون قبل كم درس أشرنا إلى القاعدة المعرفية، وهي أنه في مثل هذه التفصيلات الضروري هو الاعتقاد بها إجمالا، وأما الأبحاث التفصيلية فمرتبة ثانية، ودققنا على هذه القاعدة في أبحاث سابقة. قال الله تعالى في مواضع كثيرة: والله سريع الحساب. وقال تعالى: وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب. وقال تعالى: يخافون سوء الحساب. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا إذن بلا إشكال كما هم، هذه بالنسبة للآيات رواية تأتي تباعا. وروى الطبرسي رحمه الله في المجمع أن الله سبحانه يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر، وروي بقدر حلبشة أو حلبتشة. يأتي الحديث بأنه مقدار المحاسبة، كيفية المحاسبة، هذه أبحاث ربما نستعرضها في آخر النقاط إذا المسألة واضحة إن شاء الله. لكن كلامنا الآن هو ينقل كلاما من الشيخ الصدوق عليه الرحمة لطيف المقام، وقال الصدوق في رسالة العقائد: اعتقادنا في الحساب والميزان أنهما حق، منهما يتولاه الله عز وجل ومنهما يتولاه حججه. لاحظ، والكل بيد الله، لأن كل شيء أول ذاته لله سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى مقتضى النظام الأحسن، مقتضى ضرورة وساطة الفيض تكون عبر الوساطة الفيضية أو عبر الوساطة الفيضية. نعم، هو المفيض وهذه وساطة فيضية. اصطلح لطيف لحد العلماء يقول الله واسطة فيض، الله فياض والواسطة فيضية. زي ما المدرسة الفيضية فيضية يعني واسطة، المفيض هو الله. الواسطة، الله هو الفياض والوسائط تكون ماذا؟ الذي يمر من خلالها فيض الله، نسميها فيضية.
معاطر يعني معاطر.
أي. اعتقادنا في الحساب والميزان أنهما حق، منهما يتولى، طبعا يتولى الله، يتضح لنا رويدا رويدا، منهما يتولاه الله عز وجل ومنهما يتولاه حججه. فحساب الأنبياء والأئمة يتولاه الله عز وجل، لاحظ، ويتولى كل نبي حساب أوصياء، ويتولى الأوصياء حساب الأمم، هذا بهذا التدريج. والله تبارك وتعالى هو الشهيد على الأنبياء والرسل، وهم الشهداء، يعني الأنبياء والرسل الشهداء على الأوصياء، والأئمة الأوصياء شهداء على الناس، وذلك قوله تعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. وقوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا شهيدا بمعنى شاهد، مش شهيد الشهيد الاصطلاحي، لا، شهيد هنا بمعنى الشاهد عليهم يعني. وقوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه. في هذه القرينة شاهد منه بمعنى الشاهد يعني، والشاهد كما ورد في الروايات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ماذا قال؟ الموازين الأنبياء والأوصياء، ومن الخلق من يدخل الجنة بغير حساب. الآن بالنسبة للسؤال يقول: فأما السؤال فهو واقع على جميع الخلق لقول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني عن الدين. وأما غير الدين فلا يسأل إلا من يحاسب، يعني الذي يسأل الذي يحاسب. قال الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني من شيعة النبي والأمة عليهم السلام، دون غيرهم كما ورد في التفسير. وكل طبيعة الحال إذا كان هناك سؤال فيكون وكل عليكم السلام وكل محاسب معذب، وكل محاسب ماذا؟ معذبون، ولو بطول كما تعلمون. نعم، وكل محاسب معذب ولو بطول الوقوف، ولا ينجو من النار، استجير بالله، ولا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. والله يخاطب عباده. الآن كيفية المحاسبة، هذا من كيفية المحاسبة، لاحظوا: والله يخاطب عباده من الأولين والآخرين بحساب عملهم مخاطبة واحدة، نداء واحد يسمع منها كل أحد قضية دون غيرها، يعني هو خطاب واحد لكن كل واحد يرى أن الخطاب موجه له لوحده دون غيره، تبدأ المحاسبة. والحال أن كلهم على نفس هذه الحالة. لاحظ، يقول: ويسمع منها كل واحد قضية دون غيرها، ويظن أنه مخاطب دون غيره، لا يشغله عز وجل مخاطبة عن مخاطبة، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. ويفرغ من حساب الأولين والآخرين في مقدار ساعة من ساعات الدنيا، ويخرج الله عز وجل لكل إنسان كتابا يلقاه منشورا ينطق عليه بجميع أعماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيجعله الله محاسب نفسه والحاكم عليها بأن يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويختم الله تبارك وتعالى على قوم أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انتهى كلامه. كلام من؟ كلام الشيخ الصدوق عليه الرحمة في الاعتقاد. إذن الشيخ الصدوق ذكر ضرورة الاعتقاد ومن من الذين يحاسبوا وكيفية الحساب. قال وفي انتهى كلامه رحمه الله وقد جمع بين الآيات والأخبار بهذا النحو. طبعا الآن كلام الشيخ الصدوق عليه الرحمة يظهر خصوصا في كيفية المحاسبة أو ما إلى ذلك وكيفية الجمع بين الروايات. الآن يقول وفي الكاف ينقل مجموعة من الروايات وفي الكاف عن الإمام السجاد عليه السلام في حديث قال فيه اعلموا عباد الله إن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا نستجر بالله بعد بشكل مباشر وإنما تنصب الموازين وتنشر الدواوين لأهل الإسلام. وروى القمي في تفسيره والشيخ في الآمال والصدوق في الخصال عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأله عن أربع خصال عمرك فيما أفنيته عمرك فيما أفنيته وجسدك فيما أبليته ومالك من أين كسبت وأين وضعت وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام. وروى الصدوق في الأمالي بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان هذا في يعني مقطع من مقاطع المحاسبة يوم القيامة بلوتوث مقطع فيلم مختصر لما يحدث يعني قال إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان كلاهما من أهل الجنة فقير في الدنيا وغني في الدنيا فيقول الفقير يا رب على ما أوقف فعزتك فوعزتك أنك لتعلم أنك لم تولني ولاية يعني حكومة فأعدل فيها وأجور ولم ترزقني مالا فأدي منه حقا أو أمنع ولا كان رزقي يأتيني منها إلا كفافة على ما علمت وقدرت لي فيقول الله جل جلاله صدق عبدي خلوا عنه يدخل الجنة ويبقى الآخر حتى يسيل منه من العرق ما لو شربه 40 بعيرا لكفاه ثم يدخل الجنة فيقول له الفقير ما حبسك فيقول طول الحساب وما زال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي ثم أسأل عن شيء آخر حتى تغمدني الله عز وجل برحمته وألحقني بالتائبين فمن أنت فيقول أنا الفقير الذي كنت معك آنفا فيقول لقد غيرك النعيم بعدي وهالفترة صارت له هناك تغييرات هذا الدخل اللي قبل اللي سبق وطمعا المكوث في الحساب يعني طوله وعدم طوله متوقف على مسألة ماذا نفس الحال اللي يعيشها الإنسان حالة الارتباط بالله كانت شديدة أو كانت ضعيفة أو كانت متوسطة في عبارة أخرى هم طريق من جهة أخرى مسألة تعلق بالدنيا كل ما تخلص من تعلقات الدنيا كل ما سهل عليه الحساب تعبير سلمان المحمد يعني الرحمة فاز المخفون لما صار سائل أو جاء ماء فيضان أو كذا المنطقة الذي فيه الميدان ظاهرا أو كذا ما كان عنده إلا بريق يعني لا يملك إلا الإبريق الظاهر وحصير وشيء بسيطة وجاء السيل أخذ بسرعة وطلع قال فاز المخفون اللي عنده أثاث وكذا هذا شيء يظل متعلق يعني بهم شي يرفعهم هو بأخذ الحصيرة وبريق وطلع قال فاز المخفون فعلا في نزل الأماكن يفوز المخفون عرف فعلى كل حال لأن هذه مسألة التأخر في الحساب وعدمه وكذا كله مرتبط يعني عبارة أخرى عن شدة التعلق بالدنيا أو قلتها. نعم. وفي الكاف وفي كتاب الزهد للحسين بن سعيد عن حجر بن زائدة عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت يا ابن رسول الله إني أذنبت ذنبا بيني وبين الله لم يطلع عليه أحد فعظم علي وأجلك أن أستقبلك به. فقال إنه إذا كان يوم القيامة حاسب الله عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم غفرها له لا يطلع على ذلك ملكا مقرب ولا نبيا ولا مرسلا. قال الراوي أخبرني عن غير واحد أنه عليه السلام قال ويستر عليه من ذنوب ما يكره أن يوقفه عليها. قال ويقول لسيئاته كوني حسنات. قال وذلك قول الله تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني مراتب، مرتبة الله يوقف عبده على كل ذنب ويغفر له، ومرتبة أصلا لا أصلا يقلب سيئاته حسنات من شدة رحمة الله بهذا العبد. لاحظ مراتب هي فمراتب. طب لا لا في أثناء المحاسبة، يعني الآن المحاسبة طبيعي ملفات مثلا تعبير الحسنات فكذا يفرح. طبعا المحاسبة هي على الجانبين، على الحسنات وعلى السيئات، لكن بالنسبة لهذا المؤمن ربما لخاصية لإيمانه لبعض الاعتبارات عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم بالحق، عليكم السلام ورحمة الله وأعلم بالحق، هذا قسمين، قسم يقول أنت هذا ذنب سويته فهو يخاف الفضيحة ويخاف يعني غضب الله عليه الله يغفر له، وقسم أصلا الله ما يطلع على السيئة مباشرة يبدلها له حسنة. دي مراتب. وروى الشيخ في الأمالي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن قول الله تعالى فأولئك يبدل الله الآية، فقال يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحدا من الناس فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته قال الله عز وجل للكتبة بدلوها حسنات واظهروها للناس فيقول الناس حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة، ثم يأمر الله به إلى الجنة. فهذا تأويل الآية وهي للمذنبين من شيعتنا خاصة، لطف من الله سبحانه وتعالى. واضح. وروى الصدوق في العيون عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يحاسب كل الخلق إلا من أشرك بالله عز وجل فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار. وبأسانيد عديدة عنه عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما يسأل عنه العبد ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت، يعني يسأل عن حبنا أهل البيت. بعد كنا روايات عديدة نكتفي بهذا المقدار، مثلا شوف نقرأ روايتين بس مثلا وفي آمال الشيخ هذه المهمة ذي وفي آمال اللي بعدها صفحة اللي بعد وفي آمال الشيخ أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة كلنا الله بحساب شيعتنا فما كان لله سأن الله أن يهبه لنا فهو لهم وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ عليه السلام ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قلنا فيما تقدم بأنه الأئمة يحاسبون ماذا شيعتهم وعموما لهم الحساب وإليهم الحساب بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي البصار عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أول قادم على الله ثم يقدم علي كتاب الله ثم يقدم علي أهل بيتي ثم تقدم علي أمتي فيقفون فيسألهم ما فعلتم في كتابي وأهل بيتي نبيكم. وفي الكافي والمحاسن عن الحلبي في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهن طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعارفه أو تعاونه ويحصن بها فرجه. طبعا بعد الرواية الكثيرة تقرون نقف عند هذه العبارة قال وقد دلت، هذه الرواية طويلة طبعا بعد فيها مقاطع كثيرة عن ماذا ما يحدث في يوم القيامة فالتفتوا إليها. صفحة 431 قال آخر الصفحة قد دلت الآيات المتكاثرة هذه المسألة المهمة عندنا. قد دلت الآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة على أن أصل الحساب ماذا؟ حق. على أن أصل الحساب حق لا ريب فيه، هذا كما قلنا ولا شبهة تعتري، فيجب الاعتقاد به إجمالا، إلا أن اختلفت في من يحاسب ويسأل، وعن أي شيء يحاسب ويحاسب ويسأل. الآن رأى فذهب جمع إلى أن السؤال والحساب عن جميع النعم الدنيوية لما ورد في الحديث من طرق العامة والخاصة، إن في حلال الدنيا حساب وفي حرامها عقاب، وقد تقدم في جملة من الأخبار أن المؤمن لا يحاسب على النعم الدنيوية كما قرأنا سابقا، على مأكله أو على زوجة صالحة أو على كذا مثلا، وتقدم في جملة منها نفي الحساب على المأكول والملبوس والمنكوح. ورد في أخبار كثيرة في ثواب الأعمال إن من عمل العمل الفلاني دخل الجنة بغير حساب، هذا هم لا يحاسب. وحينئذ فيمكن الآن، كيف الآن نجمع؟ روايات تقول الكل سوف يحاسب، روايات تقول لا يحاسب عن بعض الأشياء، بعض الروايات تقول من عمل عمل معين لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب. كيف نجمع بين هذه الطوائف؟ المصنف عليه الرحمة ذكر جمعين. الجمع الأول اللي ذكر هو أنه حمل نفي الحساب على المؤمنين، المؤمن لا يحاسب، وهذا كما تقول الروايات من حاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل، من حاسب نفسه ورتب ملفاته بعد يجي ماذا؟ خالص أي هذا ما يحتاج محاسبة إلى الجنة بإذن الله ورحمته، مو صحيح؟ إيه لا مطلقا، الآن نتكلم عن أنه المؤمن ما هو مؤمن، المؤمن لا يحاسب. يعني نحمل الروايات التي تقول لا يحاسب الباع، ومن المؤمن الذي يحاسب غير المؤمن يحاسب، أو مثلا يحمل على العصاة مثلا حتى لو كان مؤمن لكن عاصي يحاسب، هذا حمل. الحمل الثاني لا، لاحظوا يا الحمل الثاني هو هذا أنه المحاسبة موجودة لكل أحد، ولكن الله في أثناء المحاسبة لكل أحد لا يحاسبهم عن بعض الأشياء، ما بيحاسب عن أكله وشربه ولبسه، ولأن بعض الناس تقول الله أكرم من ذلك، تعال أنت الله أكلت بيتزا وهمبرجر وشربت بيبسي وأكلت عصير وأكلت كذا وأكلت مأدبة فلانية، الله أكرم أنه يحاسب على هذه الأمور أكرم. فذلك الروايات كما نقرأ إن شاء الله يعني تستنزل هذا المعاني، ترفض مثل هذه المعاني. والسؤال الحقيقي عن ماذا؟ عن ولاية أهل البيت العامة، هم الذين قالوا أنه يسأل عن الرطب، اللبن البارد والماء البارد والرطب، قال الله أكرم، والإنسان الكريم في الدنيا ما يناسب شأنه أن يحاسب خدمه وحشمه أو ضيوفه على أكلهم وشفه، كيف الكريم الله سبحانه وتعالى. فشاهد أن الحمل الثاني على هذا المعنى، بأنه الله سبحانه وتعالى أنه نحمل على عدم الحساب على الأمور الضرورية، وما زاد على الأمور الضرورية لا يحاسب عليها الإنسان. فهذا إذا نوجه الروايات المتعارضة بهذا المعنى. قال وحينئذ فيمكن تخصيص هذه الأخبار الدالة على نفي الحساب عن المؤمن، هذا احتمال، أو الأشياء الخاصة ونحوها لعموم الأخبار الدالة على الحساب. عندنا عمومات تقول بحساب الكل، لكن هذه تخصص، إما أن المؤمن خارج لا يحاسب، أو لا يحاسب الناس عن بعض الأمور. ويمكن الجمع أيضا بوجهين آخرين. الأول قال حمل ما دل على نفي الحساب على المؤمنين وما دل عليه على غيرهم. لاحظ نفي الحساب على المؤمن، على غيرهم يحاسب، هذا أول. الثاني حمل الأول على الأمور الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن والمنكح، والآخر يعني الحساب، حمل الأول يعني نفي الحساب، والآخر حمل ماذا؟ معنى الحساب، والآخر على ما زاد على الضرورة كجمع الأموال زائدا على ما يحتاج إليه أو صرفها في ما لا يدعوه إليه ضرورة ولا يستحسن شرعا، وتقدم ما يؤدي ذلك من الأخوة، افترض الإسراف والتبذير أو صرف ما ينبغي في ما لا ينبغي، هذا يحاسب عليه. خذ هم حتى مصير عقلائيا انك انت تصرف اموال بلا معنى، اصرفها في مواضعها وفي مجالاتها المعروفه الشرعيه والعقليه. هذا اذا هذا البحث. عندنا بحث اخر قال وايضا ما دل عليه الخبر من حشر الناس جردا اي عراء، طبعا هذا لانه يشير الخبر الطويل هو في التفاصيل من ضمنه هذا المقطع. وايضا ما دل عليه الخبر من حشر الناس جردا اي عراة يدل عليه جمله من الاخبار، ايضا في اخبار تقول بان الناس يحشرون كيوم ولدتهم امهاتهم. لاحظ. وبالنسبه لما ورد من السيده فاطمه أس سلام الله عليها لانها كفنها النبي بلباسه او كذا، وعلل النبي بانها سمعت مني ان الناس يحشرون عراة ففزعت واحببت ان اطمئنها كذا. فيدل في النتيجه هناك روايات تدل على ان الناس يحشرون عراة جرد. ورد في جمله من الاخبار لا، بانه يخرج الانسان بكفنه يعني، ومن هنا ورد الاستحباب في تنوقه يعني شوي اهتموا بالاكفان، الاكفان كل ما تكون افضل واجمل واحسن هذه انه تطلع عليكم في الاخره بأناقة يعني، واحد يلبس كفن ابو هالسعر، واحد عنده كفن اقلى، واحد كفن كذا، واحد كفن مثلا. اخبار ورد في جمله من الاخبار تنوقوا باكفانكم فانكم تحشرون بها يوم القيامه. انزين هذه الروايات متعال كيف نحملها؟ قال ويمكن حمل الثاني على المؤمنين او الكاملين منهم، يعني هؤلاء الذين يخرجون باكفانهم يعني مستورين هم المؤمنون او الكمل من المؤمنين، بعد مو كل مؤمن الكمل. لاحظ. والاول على غيرهم، بقيه ناس جرب هم بعضهم اصلا فاسقين في الدنيا فما يمنع ان يكون اصلا بلا لباس في الاخره، اللي مثلا اللي ما متستر والعياذ بالله. وما تقدم من فعله صلى الله عليه واله في قبر فاطمه بنت اسد عليه السلام يزيد الاطمئنان، هذا باب الاطمئنان ولا هي من المؤمنات الكاملات العارفات صحت مقام عظيم. او يقال انهم يحشرون اولا في الاكفان، هذا احتمال معلوم ابجد عرفت، لا في البدايه يطلعون باكفان لكن الوقت الطويل وكذا فتخلص اي فيحتاج واحد ياخذ له احتياط ثم تبلى اكفانهم فان يوم القيامه يوم طويل والله العالم. على كل حال ذكر السيد رحمه الله احتمالات في الكيفية. هذا تمام الكلام اين في هذا البحث. البحث الاخير ما عندنا بحث فيه اخوان يعني ما بس كثرة يعني من اقل، هي مسألة من الامور التي تحدث في يوم القيامة تطاير الكتب وانطاق الجوار. هذا هم معتقداتنا الحق. نعم الان كما قلنا نرجع نفس القاعدة نؤمن بها اجمالا، كيفيتها تختلف. لاحظ مثلا كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أجبتم ها؟ ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فكيف مثلا في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مثلا في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعض العرفاء يقول بأنه الكتاب المقصود به هو النفس، نفس الإنسان، كفى بنفسك اليوم حسيبا يعني ينفتح كتاب النفس. ولا صدر له عبارة لطيفة قرأتها في كتاب أسرار الآيات يقول النفس الآن ما تختزنه النفس من عقائد وأعمال وملكات وما إلى ذلك مكمومة مجملة مستورة، بينما العالم الظاهر كله مبسوط نجومه سماواته أرضه. في يوم القيامة بالعكس تصير السماوات مطويات والأرض مطويات بها، كل شيء ينطوي بعد، ولكن الناس وش تصير؟
تنشر
كشفنا عنك كذا منشورة يعني حقائق النفس ملكات النفس عقائده وأعماله، تعبير الإمام الصادق حقيقة الإنسان علمه وعمله. لاحظ هذا توجيه على قراءة لي لفهم الآية الشريفة، ولا نقول تحميل الآية على ذلك لكن هذا على كل حال نظرة من النظرات الموجودة رأي من الآراء. فعلى كل حال ومن هنا قال بعض العرفاء حفظهم الله من المعاصي يقول من خاف من الموت خاف من نفسه، الموت ما هو إلا كشف ملف. أنت قال غنى ماذا يفعل الموت؟ يفتحه فقط. إن كان والله فيه أعمال عقائد حقة وأعمال حقة هنيئا له، وإن لا والعياذ بالله عقائد باطلة وأعمال باطلة ينزعج ويعيش مأساة. واضح؟ فإذا على كل حال هذا وجه من الأوجه. ويقول وفي جملة من الآيات أن السعداء يؤتون كتابهم بأيمانهم، يعني يعطوا كتابهم بأيمانهم، والأشقياء بيسارهم. وفي الكافي وغيره بأسانيد صحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قال فقال إن لهذا تأويلا يقول ماذا أجبتم في أوصيائكم؟ سؤال عنه ماذا عملتم؟ ما هو مقدار اتباعكم للوصي لهذا الولي لهذا المعصوم؟ لاحظ الذي خلفتموهم على أممكم. قال فيقولون لا علم لنا بما فعلوا بعدنا. وروى القمي في تفسيره بسند كالصحيح عن ضريس، هذه طبعا الرواية ما أدري أقرأها طويلة جدا، فأنتم بعد اقرأه أفضل بعد هذا الوقت ما يسع. عرفت هذا الرواية جدا هي صفحتين تقريبا، انتقل للبحث الأورالي. وروى ثقة الإسلام في الكافي لطيفة، طبعا الرواية فيها نكات تفصيلية حلوة، يعني اقرأوها بس تعلمون الوقت لا يسع. وروى ثقة الإسلام في الكافي بإسناد معتبر عن يوسف بن سعيد قال كنت عند أبي عبد الله ذات يوم فقال لي إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح عليه السلام أول من يدعى به، يعني بالنسبة إلى سائر الأنبياء وإلا فقط الأنبياء أول من يدعى كما دل عليه النقل. هذا طبعا كذا مفروض يعني دفع إشكال مقدر، لا المدعو الأول هو رسول الله لأكمليته، لكن بالنسبة للأمم آدم لأمته يعني. فيقال هل له هل بلغ؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد بن عبد الله. إذن هو الشاهد على الأنبياء، وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، هو الشاهد على جميع أعمال الأنبياء فضلا عن غيرهم. قال فيخرج نور، قال فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو على كثب المسك ومعه علي عليه السلام وهو قول الله عز وجل فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فيقول نوح لمحمد يا محمد إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت نعم. فقال من يشهد لك؟ فقلت محمد. فيقول يا جعفر ويا حمزة اذهبا واشهدا أنه قد بلغ. هذا يدل على أن جعفر وحمزة مقام عظيم من مقاماتهم في الآخرة، واقعا أنهم يكونون من الشهود بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبد الله عليه السلام جعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلقوا. فقلت جعلت فداك، فعلين أين هو؟ قال هو أعظم منزلة من ذلك، هو أعظم منزلة من ذلك. الروايات العظيمة جدا واللي ربما قليلا يتناقلها يعني. على كل حال وروى العياشي عن الإمام السجاد عن آباه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة ونصب الموازين واحضر النبيون والشهداء وهم الأئمة يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله عز وجل ودعاهم إلى سبيل الله. كل إمام في دورته في زمانه يشهد بما قدم وما إلى ذلك. وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال نزلت في أمة محمد خاصة في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ومحمد شاهد علينا. النبي شاهد على الأنبياء وعلى الرسل وعلى الأوصياء. وفي كثير من الأخبار إنه يؤتى كل إمام مع عالمه وقرنه فمن شهد له بالإيمان نجا ومن شهد له بالخلاف هلاك. واضح لطيف بعض الروايات يعني سبحان الله. هذا مثلا أما حجج الله سبحانه وتعالى الله يحتج على الإنسان بعلمه، يحتج الله على الإنسان بجاره بصديقه مثلا بأخيه بكذا. لاحظوا بعض الروايات مثل روى الشيخ في الأمالي في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سئل عن قول الله تعالى فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال لهذا العبد كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم فتلك الحجة البالغة لله عز وجل على خلقه. بعد ما لا العالم يقدر يحتج على الله ولا الجاهل يستطيع أن يحتج على الله، فهذه الحجة البالغة. هذا بالنسبة للرواية. الرواية الأخرى أو في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الرجل منكم ليكون في محلة فيحتج الله يوم القيامة على جيرانه، فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ رجل مؤمن بين جار في الشارع، التعبير رجل مؤمن تقي، يشوفوا الناس، يشوفوا أخلاقه سلوكه، كما تعبر الرواية يسمعون صوت بكاء في صلاة الليل وهم لا يسألون ولا يتأثرون ولا يستفيدون منه، الله يحتج به هذا. ومن هنا من ضمن الشكايا: عالم ضاع بين جهال. عالم، تعبير عدد الأساتذة، يقول أستاذ واحد من أساتذتنا، يعني أستاذه، يقول: كنت أدرس مع عدد الأساتذة الكبار يعني في إحدى البلدان، وكان يعني معتز بي كتلميذ وكذا، يعني صار وقت خاص لتربيتي وتعليمي وتهذيبي. فهذا الآن يريد ينتقل إلى بلده، إلى قريته، قال له أستاذه، كان من السادة الكبار، أستاذه هذا شيخ كان تلميذ، أستاذه من السادة الكبار قال: أقسم عليك برأس جدي الأطهر أن لا تذهب قريته، فإنك سوف تضيع. يقول له: اذهب إلى مراكز العلم، يعني أنت من شأنك أن تدرس، تنشئ، تؤلف، تحقق، ما تروح هناك بهالعلمية وهالمكانة تضيع. يعني فعلا عالم تتفرغ فقط الحق بعض الشغلات البسيطة اللي نشوفها احنا على مستوى طرف عقل، على مستوى بيصلي على جنازة بيروح مني وبيجي مني وكذا، وسبحان الله، والعرف ببابك كما يقول، والساحة ببابك. شوف البابا، بعض العلماء الكبار واقعهم ضاعوا في بلدانهم، انتهوا نتيجة ماكو لا تفاعل علمي، لا تفاعل معرفي كذا. نعم، فهذا نفس الشهنية، الله يحتج على مثل هؤلاء. قال: إن الرجل منكم ليكون في محلي فيحتج الله يوم القيامة على جيرانه، فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في الليل؟ فيكون حجة الله عليهم. وفي تفسير القم في قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، قال صحائف الأعمال في تفسير العياش عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال: يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قوله: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الرواية اللي بعدها قالوا في الكافي في الأخير، وفي الكافي عن الإمام الباقر قال: وليس تشهد الجوارح على مؤمن، إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب، فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. طبعا رواية العياشي هذه لطيفة، بس أنا ما راح أقرأها لأنها لطولها والوقت انتهى تقريبا، مع أن انتهي البحث. هذه الرواية طويلة اختصاره هكذا، يعني جاء رجل الإمام علي سلام الله عليه قال: يا أمير، شككت في كتاب الله. طالما شككت في كتاب الله، قال: ما الخبر بتعبيرنا؟ قال: لأنه وجدت مثلا بعضه يكذب بعضه، مثلا يقول القرآن: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال الصواب. هذه آية، وآية تقول: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني الله يقول ما حد يتكلم إلا بإذنه، وآية تقول لا يتكلمون. مثلا بعض الآية تقول: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضها، صار تصير مشاكل، كل واحد يلعن الثاني، ذيلي انت ضللتني، انت جبتني، انت كذا، وصر هذا نوع، هذا فلان القرآن يقول ترى ما حد يتكلم، ترى يتكلم وترى يتلاعن وكذا، فصار عنده عدم فهم لابس. الإمام علي سلام الله عليه اجاب بهذا المعنى، الإمام علي سلام الله عليه اجاب له بهذا المعنى. قال الإمام سلام الله عليه: إن ذلك ليس في موطن واحد. أنت فهمت، تحسب هذا كله في موطن. القيامة مواطن وعقبات وعوالم، كل آية تشير إلى عالم من العالم، عالم فعلا ما عاد يتكلم إلا بإذن الله، لكن في مقطع من القيامة لا، بعد انكشف بعض الحسابات يلعن بعضهم بعضا، وعالم آخر أو منطقة أخرى تشهد الجوارح،
وهكذا.
لأن عالم من هنا عالم الآخرة عالم عالم ممتد طويل جدا، في صعود وفي نزول وفي هبوط وفي ارتفاعات ونزولات وما شاكل ذا. فالإمام عليه السلام الله عليه دفع هذا الإشكال بهذا المعنى، بأن لهذه الآيات لا تنافي بينها، لا تعارض فيما بينها، وجل كلام الحق سبحانه وتعالى، ولكن افهم أنه لكل آية ماذا موطنها الخاص. واضح؟ هذا تقريبا حاصر، واقرأوا البقية. نعم ننتهي من البحث هذا. نعم يقول رواية لطيفة بأن مثلا الجوارح تشهد على الإنسان، العار تشهد، كل شيء يشهد. لاحظوا هذا له مطالب يعني هم معرفية راقية جدا، ربما ذكرناها في بعضها في أبحاث القيامة كذا أو فيما يتطيل بالمعاد، أن هذه الأرض حية لها حياة تشهد. كل موجود أصلا، كل موجود له ماذا في حظ من القدرة والعلم والحياة. هذا الجماد ترى، جماد ترى بالظاهر ولا في الحقيقة هو حي، ومن هنا كل شيء له تسبيح، كل شيء له عبادة كما تشير الروايات والأبحاث العقلية كذلك. فشاهد هو هذا، بأنه هذا الرجل يسأل عن ما صار، وقد سئل يصلي الرجل نوافله في مواضع أو يفرقها؟ قال عليه السلام لا، بل ها هنا وها هنا، فإنها تشهد له يوم القيامة. تستحب تصلي في عدة مناطق، ولذلك من المستحبات عندنا الإنسان المؤمن في وقت الانتزاع إذا شد عليه الناس يستحب أن ينقل إلى مكان مصلى. سبحان الله، إن هذه الأماكن شعور حياة، وإذا من هنا أماكن الطاعة. الآن وجدوا الآن بعض الشيء بالأبحاث التجريبية لتؤيد، ما استدلالا من هذه الجهة لكن باب المؤيدات لما قلناه، كل شيء له حياة. يقولون هذه الهرة القطة تفزع من بعض الأماكن وترتاح في بعض الأماكن. يقول لماذا تفزع؟ شوف القطة هادية تمشي فجأة تفزع من مكان وتروح تنتقل لمكان آخر. اكتشفوا بأن هذه المكان الذي تفزع فيه الهرة أو القطة عصي الله عليه، آثار المعصية هم يشعرون بهذا. لاحظ وهكذا المكان الذي كذا تحت في مكان الطاعة. نعم هذا قال الرواية اللطيفة. والكافي عن الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله وستر عليه في الدنيا والآخرة. فقيل وكيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكه ما كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقى، وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. وقد ورد في جملة من الأخبار أن القرآن المجيد يشهد لمن تلا وعمل به، وعلى من ضيع نستجب، ويشفع للعامل به حتى يدخل الجنة. رواية أخرى وروى الصدوق في كتاب فضائل الشيعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال نحن الشهداء على شيعتنا، وشيعتنا شهداء على الناس، وبشهادة شيعتنا يجازون ويعاقبان. نعم رواية أخرى كذلك موجودة هم تقرأوها جيدة في المقام بعد نكتب هذا المقدار. لا لكن هنا واعلم هذا المقطع الأخير فقط، شفتوا صفحة 439، واعلم آخر الصفحة، واعلم أن في كيفية شهادة الجوارح أقوال. الآن الجوارح تشهد، لاحظ كما نقرأ في الآيات في الروايات. الآن ما هي الكيفية؟ قلنا إذن الاعتقاد بأن الجوارح تشهد إجمالا يجب الاعتقاد به، ولكن الآن تفصيلا كما قلنا تتعدد، صار أمر نظري بعد تتعدد فيه الآراء والتحليلات. يقول واعلم أن في كيفية شهادة الجوارح أقوالا. الأول إن الله يجعلها على بينة يمكنها النطق والكلام من جهتها فتكون ناطقة. الله سبحانه وتعالى بقدرته تنطق هذه الجوارح، تتكلم بقدرة من الله، هذا وجه. الثاني إن الله تعالى يفعل فيها كلاما يتضمن الشهادة، فيكون المتكلم هو الله، فيكون المتكلم هو الله سبحانه. مثل نبي الله موسى جعل الكلام في الشجرة، الله هو المتكلم يخلق الكلام في الشجرة، بهذا المعنى طبعا. إن الله تعالى يفعل فيها كلاما يتضمن الشهادة، فيكون المتكلم هو الله تعالى دون الجوارح، وأضيف إليها الكلام على التوسع لأنها محل الكلام. مثل ما أقول جرى الميزاب، الميزاب لا يجري، يجري من؟ المطر، طبعا في البلاغة هذا جرى الميزاب المطر يجري، لكن نسبة إليه نسبة المحل. نفس الشيء هي محلا للكلام وليست هي تنطق، هذا وجه ثاني. الثالث إن الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق والشفاء، مو كلام ينسمع، لا إشارة معينة تصير مثل الآن بابي مثله يقول إذا شفت إنسان مثلا مصفر الوجه تقول وجهك يشهد عليك أنك خائف، هو ما تكلم لكن اصفرار الوجه دلالة على الخوف. أو ترى إنسان عيونه أو عيناه محمرتان تقول إن عيناك تشهدان أنك ساهر، صحيح؟ إذن هذا نوع من الشهادة، هذا وجه على كل حال لطيف، احتمال موجود الآن، الأدلة تقبل هذا، هذا بحث آخر. قال الثالث أن الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة ويظهر فيها إمارات ذلك على كون أصحابها مستحقين للنار، فسمي ذلك شهادة ماذا؟ مجازا، شهادة تلفظ كذا نوع المجازية، كما يقال عيناك تشهدان بسهرك. الآن وكما اختلف شهادة السماء والأرض والبقاع وكذا اختلف، الآن كيف شهادة البقاع نفس الآراء ربما تأتي بهذا المعنى، وكذا اختلف في شهادة السماء والأرض والبقاع التي يعبد الله فيها، فقيل إن الملائكة الموكلة بها تشهد. إذا في الروايات معنى لكل قطرة مطر تنزل من السماء لها ملك موكل بها يضعها حيث أمر الله، إذن كل جزء كل بقعة هناك ملائكة هؤلاء يشهدون، لكن نسبت الشهادة إلى البقاع تجوزا رأي، ونسبت الشهادة إليها مجازا. وقيل إن للجمادات، هذا الرأي الثاني، هذا الرأي الأول تقدم، وقيل إن للجمادات شعورا ما كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء أصلا هذا الجماد ترى فيه علم فيه قدرة فيه حياة فيه شعور يشهد، يعني ما احتاج أصلا تجوزات حقيقة. لاحظ نعم الآن هو غائب عنا، لا أنا يقولون مشكلة في هنا في قابلياتنا ما في مشكلة فيه، ولكن في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله في معجزة تسبيح الحجر أو الحصى في يديه يقولون مو ذي جامد جعل التسبيح فيها، لا النبي صلى الله عليه وآله رفع الحجب عن أسماع بعض الصحابة أو بعض الناس فسمعوا تسبيح من هذا الحجر، هذا الحجر دائما في تسبيح نحن لا نسمعه، هذه الجدران تسبح نحن لا نسمعها، ذاك الرجل الذي كان في قضية الإمام علي سلام الله عليه وكان يطعمه في الخربة المعروفة، ولما رآه الإمام الحسن حسين بعد دفن الأمير سلام الله عليه ورأوا رجلا شيخا يأن كذا جاءوا وأخبرهم بخبر من، فسألوا من يأتيك بالطعام، قال يأتيني رجل كذا كذا وبصير عمى يعني لا يرى، قال عرفك باسمه، قال لا، قال صفه لنا، قال كان يأتيني كل ليلة بطعامي وأسأله عن اسمه لا يخبرني عن اسمه، ولكن كان إذا سبح سبحت الحيطات معه والجدران، هذا من خصائصه خصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه، فشاهد إذن هذه لها شعور لها إدراك، لاحظ، والقرآن صريح عليها، الروايات صريح عليها، الأبحاث العقلية والعرفانية هم تشهد على ذلك في ما قلنا، ويدل عليه الظواهر كثير من الآيات والروايات، وقيل هذا الوجه الثاني، وقيل وجه الثالث، وقيل إن الله يعطيها في القيامة عقلا ما فيها كان، لكن الله يعطيها عقلا وشعورا دالة للنطق، وقيل قول الرابع إن الله يخلق لها مثالا وصورة، والأولى والأحوط الإيمان بذلك إجمالا وعدم الخوض في ذلك والسكوت عما سكت الله عنه. هذا تمام الكلام إخواني في الفصل الثالث، إن شاء الله يأتي في الدرس القادم الفصل السابع الكوثر والشفاعة والصراط، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.